اسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. قال صلى الله عليه وآله: إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. السلام عليكم أخواني أخواتي ورحمة الله وبركاته. وصل الكلام بنا إلى مسألة رقم 4 أخواني. قال، والكلام ما زال في أحكام التقليد، المسائل. قال: المسائل التي يمكن أن يبتلى أن يبتلي بها الإنسان أن بها المكلف عادة كجملة من مسائل الشك والسهو، يجب عليه أن يتعلم أحكامها إلا إذا أحرز من نفسه عدم الابتلاء بها. نجي هسه احنا أبواب الفقه أبواب كثيرة، هل يجب على المكلف أن يتعلم جميع أبواب الفقه؟ طبعا هذا لا بأس به، وقرأنا لكم ورح نقرأ لكم يومية فد حديث يبين فضل العلم وطلب العلم. ولكن هنا شو يقول سماحة السيد؟ المسائل التي يمكن أن يبتلي بها المكلف عادة، وبن شارح تاني يقول كجملة من مسائل الشك والسهو اللي واردة في الصلاة، هذه يجب عليه أن يتعلم أحكامها. ليش؟ لأن هي في محط ابتلاء، في مورد ابتلاء. مثلا احنا هسه اغلبنا مثلا مو تجار ذهب، ما عندنا محلات ذهب، هل يجب علينا تعلم بيع وشراء الذهب والفضة؟ لان فيها احكام خاصة تختلف عن بقية الاحكام، تجيكم ان شاء الله في درس المعاملات. هل يجب علينا تعلم احكامها او لا يجب علينا؟ ماذا تقولون؟ لا يجب علينا، احنا ما عندنا مورد ابتلاء. عندنا مورد ابتلاء بيها، اللي عندنا بيها مورد ابتلاء يعني احنا نتعامل بيها يوميا مثلا او اكثر، الاغلب اعمالنا يكون بيها، هذه اللي يجب علينا تعلمها. طبعا احنا مو ما نقول ما يجب، عفوا هنا الوجوب مو قصدي يعني انه ما يمكن ان يتعلمها الانسان، ولكن شنو ان نترك كلمة يجب هنا، تعلمها يعني نتعلم الأكثر ابتلاء، فالأكثر ابتلاء، فغير من غير صحيح أن نتعلم هو بيع وشراء الذهب ونترك مثلا تعلم الشكوك، شكوك الصلاة، هذا مو صحيح. أي نعم، لماذا؟ حتى تعرف شلون كيف تتعامل، تبيع وتشتري. نعم أحسنت. الوضوء وأحكام الوضوء وغيرها من الأمور، النجاسات، المطهرات راح تمر علينا. فهذه من الأمور اللي لازم اللي تكون، شو يقول هنا سماحة السيد؟ يقول الأمور اللي تكون هي في معرض ابتلاء، فهنا على المكلف أن يتعلم هذه الأحكام. شوفوا بأخير المسألة هذا الاستثناء، يقول إلا إذا أحرز من نفسه عدم الابتلاء بها. إذا أحرز من نفسه عدم الابتلاء بهذه المسائل، ففي ذلك الوقت بعد ما يكون عليه من الضروري تعلمها. مثلا هسه راح اعطيكم فد مورد اغلبها في حاليا ما موجود، بيع وشراء العبيد، هل يجب علينا الان نتعلم مثلا احكام العبيد وبيع وشراء العبيد؟ احنا كطلاب علم نستطيع ان نستفيد من هذه القواعد الفقهية لتنمية الملكة الفقهية عندنا، ولكن يعني إذا أنت مثلا جاي تقرأ أو جاي تدرس بيع وشراء العبيد، يقول لك هو أصلا هو هذا مورده ما موجود، يعني حاليا أصلا مورده ما موجود. ولكن احنا كطلبة علم مثلا نستخدمه في لتنمية مهاراتنا الفقهية، بقوي مقام مهاراتنا الفقهية. واضح اخواني هالمسألة؟ جيد. المسألة اللي بعدها يقول: عمل غير المجتهد بلا تقليد ولا احتياط باطل، إلا إذا أحرز موافقته لفتوى من يجب عليه تقليده فعلا. هذه خطية المساكين، ذولا اللي ما يقلدون واقعين في هذه المسألة. شوف شو يقول: عمل غير المجتهد بلا تقليد ولا احتياط باطل، لأن باكر أنت مسؤول. هنا إذا صار عندك فد حكم في معرض ابتلاء، يسألك رب العالمين: على ماذا استندت وأخذت هذا الحكم؟ من جبت هذا الحكم؟ إذا كان الحكم أنت هذا ماخذه من الحاكم الشرعي اللي واجب تقلده، فيكون عملك صحيح. وإلا شوفوا، إلا إذا أحرز موافقته شنو؟ لفتوى من يجب عليه تقليده فعلا. فعلا اللي يعني موجود الآن، فعلا اللي مقلدينه. واضح؟ واضح هذه المسألة أخواني؟ هنا ليش قال أيضا فعلا؟ أيضا نوضح لكم ليش قال فعلا، حتى لأن أكو بعض مثلا يوجد أيضا مجتهدين، ولكن يمكن أن يكون هذا المجتهد مو هو الأعلم. احنا هسه نمر من الشروط اللي تتوفر، يجب توفرها في مرجع التقليد، فيجب أن يكون هذا الأعلم من بين الموجودين حتى يصح تقليده. فيمكن هو مقلد ولكن ما مقلد الأعلم. واضح؟ واضح توضيح كلمة فعلا. مسألة رقم إيه ليش؟ وهنا أنا لا، بالعكس، إذا رجع للجسمة، إذا رجع للرسالة العملية صار أمر جدا سهل. يعني إذا مشيت وراء فتوى المجتهد اللي موجود، بعد شنو اللي صعب بهذا الأمر؟ الصعب هنا إذا يقول هو ما مقلد ولا محتاط، هذا لا مقلد ولا محتاط، إيش شو يسوي له بعده؟ مو هذا هو الإنسان، هو يكون بهالطريقة، إما يكون مجتهد ما يخرج عن ثلاث حالات. إما يكون مجتهد هو بنفسه يستكفي بنفسه، أو مقلد أو محتاط. فإذا هو ما يريد يكون مقلد، بعد شو يسوي له؟ جاهل بالتقليد، يعني مثله جاهل بالتقليد. هاي ماكو فد شيء اسمه جاهل بالتقليد، وإنما هذا تعصب وعدم معرفة. وإلا أنت تشوف إحنا تدري أنت في كل الأمور، بعد أنتم موجودين كنتم بأول محاضرة أو لا، عرجنا شيئا ما على هذا القضية، قضية التقليد، وبيناها. عدنا من الأمور أمور عقلية. كان هسه تدري أنت إحنا مقلدين في كل شيء، في كل شيء مقلد. من تذهب إلى الطبيب، أنت هو شنو معنى التقليد أول؟ معنى التقليد اتباع، شوف، تطابق العمل مع فتوى المجتهد الذي يكون قوله حجة في حقه فعلا مع إحراز مطابقته لها. هذا معنى التقليد. معنى التقليد يعني الاتباع. انزين، احنا ما نتبع الطبيب، احنا نتبع الطبيب ونتبع المهندس ونتبع الميكانيكي ونتبع المصلح ونتبع جسمه، كلهم دول نتبعهم، ونتبعهم اتباع حرفي. شنو يقولون لنا نتبعهم؟ انزين، ديني اللي هو هذا من باب اولى، انه انا اعرف منو يبصرني على ديني، منو يبصرني على ديني. يعني هذا يحتاج ده بعد نقاش. هذا ناس انا اقول لك، يعني انا بمحك يعني من هالناس، وشايف تعبيرنا يعني شبعانين وهم جزعانين من هؤلاء الناس. هو ماذا؟ إنسان هو يريد يظل هو مثلا على معصية معينة ويريد يستمر على هذه المعصية المعينة. ليش؟ لأن حتى ما حد ما يقول له هذا، يقول له هذا حرام وهذا حلال وهيك يصلي وهيك يصوم. أحسنتم، يعمل على هواه. واضح المسألة؟
هذا الاحتياط، تعريف الاحتياط هذا هو العمل الذي يتيقن معه ببراءة الذمة مع الواقع من الواقع المجهول. احنا سابقا بينا ايضا، نرجع نعطيكم هذا المثال، لو شخص عنده اناءين ويعلم انه اناء من الاناءين سقط فيه نجاسة، فعليه هنا ان يحتاط. شنو مورد الاحتياط هنا؟ هنا مورد الاحتياط بان يترك كلا الاناءين، واضح؟ الأصعب هو ما يقدر يشخص نفسه. وشوفوا نفسه بالمسألة اللي بعدها شي يقول، يقول إنه هذا يمكن يتعذر معرفة المكلف موارد بعض موارد الاحتياط. هذا جبت لكم بس هذا المثال على مود تفهمون شنو معنى الاحتياط. هو على هالشاكلة، على هذا الترتيب، واضح؟ هسا احنا ما نحتاج ان شاء الله، كل احنا مقلدين، فما نحتاج هذا الاحتياط. الاحتياط الوجوبي هو جسمه، طبعا هذا عند المصطلحات كاتبها ابو ورقه. طبعا الاحتياط الوجوبي، المهم هذا على السريع، الاحتياط الوجوبي هذا اللي يكون به نوع من الالزام بالنسبه لل، يعني يجب على الانسان ان يلتزم بكلام المكلف في الاحتياط الوجوبي. اما الاستحبابي فبكيفه، يريد يفعل به او يريد يتركه فالامر اليه. بالاحتياط الوجوبي اذا كان متعسرا على المكلف، اذا كان متعسرا على المكلف من العمل به يستطيع الرجوع فيه الى الاعلم فالاعلم، واضح؟ المسألة اللي بعدها، يقول المقلد يمكنه تحصيل فتوى المجتهد الذي قلده بأحد طرق ثلاث. الأولى أن يسمع حكم المسألة من المجتهد نفسه. أي الاحتياط الوجوبي، نرجع إلى مرجع آخر. إذا تعذر العمل بهذا الاحتياط الوجوبي نرجع إلى مرجع آخر مع مراعاة الأعلم فالأعلم. إنزين، هسه في هذه المسألة كيف يحصل المكلف على المسألة الفقهية؟ يقول يحصل المكلف على المسألة الفقهية ثلاث طرق. الطريقة الأولى أن يسمع حكم المسألة من المجتهد نفسه، نفس المجتهد موجود وقال تلك المسألة الفقهية أمامه، واضح؟ الثاني أن يخبره بفتوى المجتهد عادلان أو شخص يثق بنقله. عادلان، شخص عادلان، شو نقصد بالعدالة هنا؟ راح تمر بعدين هنا العدالة، معنى العدالة الاستقامة على جادة الشريعة، يعني الالتزام، ملخصة الالتزام بالواجبات والانتهاء عن المحرمات. هذا العدلين يعني يشهدون يقولون انه المرجع قد قال هذه الفتوى، هذا المرجع قال هذه الفتوى. بعد انا اصدق نعمل بكلامهم، او شخص يوثق بنقله، او يكفي شخص واحد ثقة ممن هو لا يكذب. ثالثا، المورد الثالث الذي نحصل عليه من في المسألة الفقهية منين؟ أن يرجع إلى الرسالة العملية التي فيها فتوى المجتهد مع الاطمئنان بصحتها، مع الاطمئنان بصحة هذه الرسالة. واضح هذه المسألة؟ صوت واضح عندكم؟ جي. مسألة رقم 7، قال يشترط في المقلد، مرجع بين قوسين مرجع التقليد أمور. الأول البلوغ، الترقيم ما يختلف الترقيم عني عنكم، ولكن تقرون نفس المسألة جاي يقرأ بها. يشترط في المقلد بين قوسين مرجع التقليد أمور، نفس المسألة مو؟ يقول الأول البلوغ، ثانيا العقل، نفس المسألة مو؟ قال يشترط في المقلد مرجع التقليد أمور. نعم، الأول البلوغ. شنو أقصد البلوغ؟ يعني لا يصح تقليد شنو؟ الشخص الغير بالغ، يعني يجب أن يكون هذا الشخص بالغ حتى يجب تقليده. الثاني العقل، فلا يصح تقليد المجنون. قلنا الثانية العقل، يعني لا يكون مجنونا، لا كن عاقل سوي هذا. يعني تدرون المرجع اخواني المجتهد، تدرون هو بمنزلة شنو؟ بمنزلة القاضي، فيجب ان يكون محافظ على جميع قواه العقلية. هذا البي مرض نفساني يمكن يجي حكم يشبه الصدمة مالته ويحكم خلاف ما أنزل الله. الثالث الرجولة، فيجب أن يكون مرجع التقليد رجل. وطبعا هاي مو كنقص في المرأة، وإنما بعدها من شروطها، لا حتى إدواري هم ما يجوز. يعني أنت هنا وين نعرف هذا إمتى إيجاد الجنون الإدواري؟ من أطان هذا الحكم الشرعي والمسألة ما أدري وين قارينها. أرجو أنهم مثلا تردونا بالمصدر من تقول حتى نقدر نرجع نشوف ندقق بيها. أدري جنون إدواري مو دائم، أدري يعني تجي حالة فترة من الزمن هو مجنون وفترة هو صاحي، ولكن هسه وين نعرف أنه من كتب هذه المسألة الفقهية كان في حالة جنون أو كان في حالة شنو هو صاحي؟ واضح؟ الثالثة قلنا الرجولة، يعني يجب أن يكون مرجع التقليد رجل. الرابع الإيمان. شنو معنى الإيمان؟ بمعنى أن يكون إثنى عشريا، إماميا إثنى عشريا، هذا إيمان. ما يكفي الإيمان فقط، ما يكفي الإمامي فقط، إمامي 12. يعني عندنا طوائف كثير مثلا بالمذهب الجعفري، منهم مثلا من يقف على 8 أئمة زيدية وغيرهم وغيرهم. نعم ما يجوز، احنا ما يجوز لنا نقلدهم حتى اذا يصير منهم مرجع تقليد. الخامس العدالة، وقصدنا بالعدالة هنا الاستقامة لدى يعني الالتزام بالواجبات وانتهاء عن المحرمات. السادس طهارة المولد، طهارة المولد. السابع الضبط، بمعنى أن لا يقل ضبطه عن المتعارف. شوفوا أنتم ساعطيتون مثال بالنسبة للجنون الإدواري والمرض النفساني، شوفوا احنا شو نريده. هذا من شروط هذا المجتهد أن يكون شنو ضابطا. شنو بمعنى ضابط؟ أنه يحفظ، وإلا إذا كان مثلا حافظته ضعيفة وينسى كثيرا هذا لا ينفع أن يكون مجتهدا، لو معرض مثلا للسهو والنسيان والغفلة. يقول الموجب شنو؟ للوقوع في الخطأ. أي هذا شنو يوجب؟ يوجب الوقوع في الخطأ. الثامن الاجتهاد، يعني يجب أن يكون مجتهدا. التاسع الحياة على تفصيل، يجب أن يكون هذا الذي نريد أن نقلده متوفرة كل الشروط به حتى الحياة. تقليد مسألة اللي بعدها، تقليد المجتهد الميت قسمان، قسم ابتدائي وبقائي. التقليد الابتدائي، شنو معنى التقليد الابتدائي؟ راح يعرف التقليد الابتدائي هو أن يقلد المكلف مجتهدا ميتا من دون أن يسبق منه تقليده حال حياته. يعني هو ما كان سابقا مقلد هذا الميت، مثلا السيد الخوئي، الآن السيد الخوئي متوفي، يجي شخص من دول الشباب استوى مكلف يقول وما مقلد، يقول أنا أريد أقلد، سمع أنه كان أكو مرجع واسمه السيد الخوئي، قال أنا أريد أقلد السيد الخوئي. هذا شو يسمونه؟ هذا تقليد ابتدائي. يجوز للميت؟ يقول لا يجوز. بعدين يجينا حكم، عفوا بعدين يجينا الحكم مال. والتقليد البقائي، شنو التقليد البقائي؟ هو أن يقلد مجتهدا معينا شطرا من حياته ويبقى على تقليد ذلك المجتهد بعد موته. المسألة اللي بعدها يقول الثانية تجوز. لا يجوز تقليد الميت، ها شوفوا هذا الحكم، لا يجوز تقليد الميت ابتداء ولو كان أعلم من المجتهدين الأحياء، حتى إذا كان أعلم من المجتهدين الأحياء التقليد ابتداء لا يجوز. المسألة اللي بعدها يقول يصح تقليد الصبي المميز، المميز فإذا مات المجتهد الذي قلده الصبي قبل بلوغه فحكمه حكم غيره. هنا عند السيد يجوز، وهو أن يقلد مجتهدا معين شطرا من حيث ويبقى على تقليد ذلك المجتهد بعد موته. ولكن التقليد الابتدائي لا يجوز للميت، قلنا إذا شخص هو ما مقلد وبعدين يقلد نسميه هذا أيضا ما يجوز. المسألة اللي بعدها يقول يصح تقليد الصبي المميز، عفوا هاي بيناها، فإذا مات المجتهد الذي قلده الصبي قبل بلوغه فحكمه حكم غيره. شنو يقصد حكم حكم غيره؟ فيعني يبقى، يقدر يبقى على تقليده. واضح شنو معنى حكمه حكم غيره؟ هنا حكم الصبي احنا اولا يهوي اللي يقلد، اللي يقلد اخواني من يتكلف الاحكام الشرعية، يتكلف يبلغ سن التكليف، اللي يبلغ سن التكليف هنا اذا بلغ سن التكليف لا حكمه يعتمد على حكم غيره، يعني مثل نفس ياخذ نفس الحكم، نفس حكم غيره بالتقليد. واضح؟ المسألة اللي بعدها يقول إذا عدل عن من ميت إلى حي فلا يجوز العدول آخر إلى الميت إلا إذا ظهر أن العدول عنه لم يكن في محله. شوفوا انتبهوا لهذه المسألة، يقول إذا عدل من ميت إلى حي إلى الحي فلا يجوز العدول آخر إلى الميت، ما يستطيع أن يرجع إلى الميت لأنه يرجع. وأي أي مسألة بالنسبة لتقليد المرجع المجتهد إذا قلد في مسألة معينة أو في كل الأبواب ما يستطيع أن يرجع، وإذا قلد مرجع آخر، إذا قلد مرجع آخر ما يرجع، لأنه مو قضية أهواء مرة يرجع لهذا مرة يرجع لهذا، لا. يقول إذا عدل من الميت إلى الحي فلا يجوز العدول آخر إلى الميت إلا إذا ظهر أن العدول عنه لم يكن في محله. لا، إذا كان العدول مو بمحله، مثل إيش؟ إذا تبين أنه هذا الحي مثلا بعد ما وصل مرتبة الاجتهاد مو مجتهد، فيرجع يبقى على من؟ يبقى على تقليد الميت. واضح؟ واضح أخوان أخواتي، مسألة واضحة؟ جيد. مسألة 12 إن شاء الله تأتي، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. عين الإمام ترعاكم إن شاء الله، في أمان الله وحفظه. لا تنسوا الإمام صاحب العصر والزمان من الدعاء، اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر.